الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع بإطلاق، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حثنا وحضنا وحرضنا على الإكثار من الصلاة والسلام عليه فيه ليلا ونهارا، وإن صلاتنا على النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم تعرض عليه، وسلامنا كذلك يعرض عليه، يعني يصله أينما كنا وعلى أي حال كنا. كما أنه يستحب في هذا اليوم الفضيل الدعاء بكثرة بإلحاح واضطرار، ذلك أن النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه أخبرنا أن في يوم الجمعة ساعة إجابة وقتا، الساعة هنا يعني وقتا، لا أحد يدري أين تكون بالضبط، ولكن العلماء تفكروا فيها وتدبروا وتأملوا وأراجحوا الأقوال أنها الساعة الأخيرة قبيل المغرب، يعني قبيل غروب شمس الجمعة. ولا بأس أن يدخر العبد ويستثمر دعواته في هذا الوقت في يوم الجمعة بإطلاق، أن تجعل هذا اليوم يوم إقبال على الله، يوم استغفار، يوم رجاء، يوم دعاء، ولا أحد منا بل من العالمين إلا ويحتاج إلى ربه. الله تعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقر مال وفقر صحة وفقر قوة وفقر نصر وتمكين ومعية إلى غير ذلك. فالفقر هنا ليس المال فحسب، فنحن مفتقرون إلى الله جل وعلا في كل شيء، نفتقر إليه في عزته وفي قوته وفي رحمته وفي ستره وفي عفوه وفي رزقه وفي هبته وفي عطاياه، نفتقر الله جل وعلا. فنحن بدون الله جل وعلا نضيع ونهلك، وكما يقولون: من فقد الله فما وجد، ومن وجد الله فما فقد. وهذه مسألة إيمانية قلبية، ولو تأمل كل واحد فينا في أحواله وهو يدعو الله تعالى في كرب نزل به، أو مصيبة أحاطت به، أو هم اشتد عليه، ودعا الله بإلحاح وإخلاص وإقبال وتضرع وتوسل وبكاء، ثم نظر لعلم أن الله أجاب دعاءه. لكن يغيب عنا ذلك كثيرا، ما يغيب عنا ذلك، لا ننتبه إلى أن الله تعالى أعطانا ومنحنا وأجاب دعاءنا وسمع رجاءنا وتقبل منا ونحن لا ندري. ومن ثم هنا مسألة مهمة، عندما يقبل العبد على ربه فيدعو ربه ويستغيث بربه ويتوسل إليه ويجأر إليه، ثم تأتيه الإجابة ويأتيه الفرج بطريقة لا يتخيلها، قد يأتيه الشيطان، وانتبه، فهذه مسألة دقيقة، قد يأتيه الشيطان فيقول في نفسه: نسأل الله العافية، يعني الأمر كان بسيطا، لا صلاتك على النبي فرجت، ولا كان دعاؤك لله هو السبب، إنما الأمر كان يسير، أنت الذي كنت تعظم المسألة فقط. هذه مسألة تحصل وتأتي الواحد منا ربما دون أن يدري. هنا قف واستعذ بالله من الشيطان، وتذكر أن الله تعالى قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وأنه ما يكون في كون الله إلا بمراد الله وإرادته، فإن كان نزل كرب فبمراد الله، وإن رفع بلاء فبرحمة الله وبمراد الله، وأنت وهبت وألهمت الدعاء. وهنا مسألة أخرى، أن الدعاء إلهام، ليس مجرد أن يدعو الإنسان دعاء محفوظا ولا بأس، لكن يبدو لي أن الدعاء يلهم الله العبد به على حسب موقفه. يعني أنا شبهتها بمسألة حديثة، عندما تضرب مثلا في المعاملات البنكية تبعث رسالة لسحب مال، فيأتيك رقم سري متغير له مدة معينة، ربع ساعة أو نصف ساعة، في خلال هذه المدة تسحب بهذا الرقم ما تشاء من المال الذي حددته، ولا تسحب أكثر منه، ولا تكرر المحاولة مرتين. أنا أقول ويبدو لي أنك تلهم الدعاء المناسب لحالك، تلهم دعاء صيغة، يعني أقصد الصيغة، يعني مثلا رجل عنده مشكلة في العمل، فسهل أن يدعو دعاء بتيسير الأمر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ولكن يأتيه دعاء الله تعالى يجريه على قلبه دون أن ينتبه الرجل، يقول مثلا اللهم رقق قلب رئيسي في العمل مثلا، دعاء لم يكن على خاطره وهو داخل في معنى قوله يسر لي أمري، ولكن هذا الدعاء بالتخصيص هو كالرقم السري، هو كالرقم السري. كيف يصل الإنسان إلى هذا الإلهام؟ بالإقبال على الله، بالتبرع إلى الله، بالتبرع من حوله وقوته. ولذلك من كنوز العرش ومن كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا لا حول لي، لا قدرة لي على التحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة لي على فعل أو ترك إلا بالله. هذا الاستشعار، لكن طالما في القلب اعتقاد ويقين ولو واحد في المليون أن حولي وقوتي مع فلان أو المنصب الفلاني أو الكرت الفلاني أو المال الفلاني أو العلم الفلاني، يبقى هذا أمر صعب. إنما كلما تجرد القلب وتخلص من كل حول ومن كل قوة فإن الله يلهمه. هذا أقرب إجابة، لا أقول إنه لا يكون هناك إجابة للدعاء إلا بالتبرع الكامل، لكن على قدر ما يكون العبد متبرئا متجددا يكون من الله العون. ولا يعني هذا أننا ننفي الأخذ بالأسباب، لا، لكن اعتقاد العبد على أن السبب هو السبب، أن العلاج هو الذي شفى، هو الذي سكن الألم، هو الذي أبرأ السقام، لا، إنما هو سبب قد يتعطل معه أو مع غيره، أن الواسطة الفلانية هي التي كانت السبب في حل المعضلة الفلانية، لا، هي سبب، هي سبب قد تتعطل وقد تتحول. ولذلك الالتجاء إلى الله تماما، وأن ينكر العبد قدرته، ينكرها بقلبه، ينكرها بإحساسه وباعتقاده وبيقين، يا رب أنا عبدك الذليل. هنا مسألة أخرى في معاملتنا الحقيقية الحياتية، يضطر العبد إلى أن يبكي بين يدي أحد يرجو منه علاجا أو جراحة أو تدخلا بقوة أو بسلطة أو بنفوذ أو بمال لكي يخرج من كربه. لماذا لا يكون هذا عند رب العالمين؟ أن يندلق القلب على باب الرب، أن ينسكب الدمع على عتبات محراب رب العالمين، مع ملاحظة أن بكاء وتذلل وتضرع العبد للعبد مثله قد يكون مجديا، يعني ممكن الحاجة تقضى وقد لا يكون، وهو في كل ذليل مسكين، يعني خلاص تم إظهاره وتسجيله أنه ضعيف ذليل مستضعف مسكين، فماء الوجه أريق والكرامة أهدرت، البرستيج راح، خلاص أنا اتحطيت في موقف صعب، نسيت بقى أنا مين. لكن مع الله جل وعلا ذل العبد عز وضعفه قوة، ذل العبد عز وضعفه قوة، وبكاؤه رحمة وفرح، والله تعالى لا يذل العبد المتذلل إليه بل يعزه. يعني العبد مثلك مثلنا يأخذه علينا موقفا، أنت تذللت لي وبكيت، أتذكر يوم كذا وكذا لما فعلت وفعلت، فالعبد ينكسر. لكن الله جل وعلا لا، لأن العبد عبد مثلي ومثله، عنده عبدة النقص وحب السيطرة والسيادة وممكن السادية. لكن الرب جل وعلا وحشاه، كلما تذللت إليه رفعك وأعزك، وكلما لجأت إليه قبلك. العبد قد تتوب إليه يعني تستأذن أو تعتذر من ذنبك أو خطئك في حقه، قد يقبل وقد لا يقبل، وإن قبل مرة وعدت لا يقبلها. وحتى في القانون في مسألة العود، لو إنسان عليه قضية حكم فيها مع إيقاف التنفيذ مثلا، لو تكررت مثل الجريمة أو جريمة أخرى، ضمت الأولى على الثانية وأخرى بالعقوبتين معا، العود. أما مع الله فكلما تاب تاب الله عليه، وكلما أذنب قبل الله منه توبته، وكلما رجع فتحت له الأبواب، إنه رب. أيضا كثرة سؤال العبد للعبد مع ذلته وضعفه يمل العبد المسؤول. لا تسألن بني آدم حاجة فبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب حين إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسد الذي أبوابه لا تحجب. لا تسألن العبد حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، وسل الذي رحماته لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب على العبد إن ترك العبد السؤال. وفي حديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، وتأمل أولكم يعني من أول مخلوق من الثقلين من الجن والإنس، وآخركم آخر مخلوق من الجن والإنس ممن تقوم عليهم الساعة، وإنسكم وجنكم كانوا قاموا في صعيد واحد، يعني الأموات جميعا حشروا وكل العالمين سأل الله، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، يعني حتى لا يبقى عنده رجاء ولا أمنية، كل أمالي وأماني تحققت. وطبعا العبد لا يملأ فاه إلا التراب، العبد عينه فارغة. لو كان لابن آدم واديا من لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، وهكذا. إذن القضية أنك لو فتحت الباب على مصراعيه للطلب من الله فأعطاك حتى حتى استكفيت أنت، فقلت كفى لا أريد شيئا آخر، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولذلك من غلط الدعاء أن يخير العبد ربه، يا رب دي أو دي، طب بلاش كذا، بلاش 100,000 خلوهم 20 بس، طيب بلاش حتى الولد والبنت ينجحوا كفاية واحد. لا، عندما تسأل ربك اطمع اطمع، وأسف في العبارة، خليك بجح بجح، مش بالإساءة، لا بجح بالطلب بالرجاء، عدم الاستحياء من أي رجاء، لأن الله على كل شيء قدير، على كل شيء كل شيء. يا أخي ده أحيا الموتى وأبرأ السقام وهدم الأحزاب وحده، وسير الرياح وصرفها، وأنزل الأمطار وفجر الأنهار، وكور الليل على النهار. أفيعجزه رجاؤك؟ أفيضعفه عطاؤك؟ أفيفقره سؤالك؟ قل يا رب، قلها بصدق، قلها بلهفة واضطرار، قلها بعزيمة وإصرار، قلها بيقين وتصديق. لا تجادل ربك أن نشوف بس نقول يا رب يمكن، لا، مع الله لا يكون تجريب. حين تدعو قل يا رب بيقين، المعاملة هنا ربك رب قلوب. إذا أقبل العبد على ربه بقلبه بكل قلبه بكل قلبه بكل قلبه، وانتبه بكل قلبه، متجردا من حسبه ومن حوله ومن قوته ومن علمه ومن سلطانه ومن سلطته من كل شيء ومن ماله وجماله ودلاله وحسبه، أعطاه الله. والمشهد الآن كورونا بقاله كم سنة معانا، علماء الدنيا وجيوش العالم والدول العظمى وغير العظمى الكل عاجزون عن محاربته، وحتى اللقاحات التي تنتج الاحتمالات انها قد وقد، كلها دراسات احتمالية. لكن العبد اذا سأل ربه عافاه وشفاه. اذا من الذي ارسل كورونا وغير كورونا؟ فاذا لجأ العبد الى ربه عافاه وهداه. ابن العبد عاصم، بنته طاغية، امرأته ناشز، زوجها ظالم، مديره جائر، زميله خائن، جاره مؤذي، إلى غير ذلك. قل يا رب، قل يا رب، وسل ربك منه عونه وتأييده ومدده، واستعن بالله ولا تعجز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وإن من أولى وأهم وأحق وأوجب ما يتمناه العبد ويرجوه من ربه أن يعافيه من الفتن وأن يثبته على دينه. تأمل النبي الذي جاء ليهدي الله به العالمين ويخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان ومن النار إلى الجنة، النبي يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي نفسه، والله تعالى يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ثبتناك، نحن الله هو الذي ثبت النبي، ولولا تثبيت الله النبي لكان ما كان. ومن ثم ينبغي على العبد أن يستعيذ من الفتن، لا سيما في زماننا نحن هذا، فتن عظيمة جدا، شبهات وشهوات، حتى الدين يبدل والعقائد تحرف والأحكام تزور جهرا، مخالفة للقرآن الصريح والسنة الصحيحة. ليس هناك احتمالات ولا مسألة خلافية، فالعالم يتغلى، علماء سوء يتكلمون في القرآن الكريم ظاهر الأحكام باهر الإحكام، وأنت وأنا عباد فقراء عامة بسطاء قد نفتن. ولذلك اللهم قنا الفتن، ما ظهر منها ما وضح وبان، وما بطن ما قد لا نعرفه ولا ننتبه إليه. وتكلمت في جمعات ماضية وأنا ألمح شبابا وأطفالا وأقول للآباء: احتضنوا عيالكم وبناتكم. علينا جميعا آباء وأمهات أن نحتضن عيالنا ونحتويهم، لأن الفتن عظيمة. قرأت مقالا منذ أيام بعد الجمعة التي تكلمت فيها عن فريق الأرمي والبي تي إس والكلام الكوري ده، ووجدت بعض الجالسين يعرفون ما أقول ويتابعون ما أتكلم عنه. أطفالنا تحت 15 سنة وفوق 15 سنة، والبنات يبكين هكذا على الهواء مباشرة في بث مباشر على مسألة الانتماء لفريق غنائي شاذ. قرأت مقالا أو تحقيقا صحفيا يتكلم عن هذا الفريق، وأن هذه الفرق الغنائية تقوم عليها مؤسسات عالمية تدريبا واختيارا وانتقاء لأعضائها واختيار نوع الموسيقى، نوع الموسيقى حتى الذي يعملون به وينشرونه ويفتنون به بناتنا وشبابنا، يختارونه بعناية ودراسة نفسية، دراسة نفسية. ويقولون على مواقع الشباب الكوري يكتبون عن بنات العرب لا سيما مصر المحروسة أنهن أرخص البنات، هكذا المقال. لماذا؟ لأنه يأتي إليهم الشاب الكوري الوسيم الجميل يغريهن بالسفر إلى كوريا والعيش فيها وكذا، وتفتن البنت، وقد تسافر حسب البيئة اللي هي فيها. لو هي من بيئة معينة متحررة يعني open mind ممكن تسافر له، أو هو يجي لها تستضيفه في بيتها وتخرج معاه ويقع ما يقع، يعاشمها بالسفر والزواج ثم يفر منها. لما أسمع فتاة تقول وهي تبكي إنها تدلل أو تؤكد وتبرهن على أنها فعلا تنتمي لهذا الفريق الغنائي وتحبه بصدق وليست كاذبة، اسمع، تعلمت منهم السماحة والأخلاق والفضيلة والعفو والكرمة. الله 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 الله، الله. المسألة جهدت بقى. وتقول إنني أعرف أسماءهم وكناهم وأعرف حياتهم وطعامهم وشرابهم وأحوالهم كل يوم، في حين نجد أسئلة في بعض البرامج لشباب يسألون عن النبي، عن الصحابة، عن الدين، عن القرآن، ما هي سورة الإخلاص، ما هي سورة الفلق، ما هي كذا، والشباب في جهالة. أين آباؤنا وبنات من الآباء من البنات حينما تخرج البنات عاريات يتراقصن من بيوتهن ويتم تقديم بلاغات من أجل القبض عليهن، ثم يخرج أبوها يدافع عنها؟ أرأيتم حديث الديوث؟ قال النبي اللهم صل عليه: لا يدخل الجنة ديوث. الدياسة الآن منتشرة باسم الحرية وباسم الفن وباسم القضية، تحتاج إلى إعادة نظر، فتن. ومن ثم الدعاء للأبناء بالصلاح وللأبناء والأباء والأمهات. كان الإمام العالم الفضيل بن عياض أو الفضيل بن عياض يدعو الله تعالى أن يصلح له ولده، عالم وولده في شيء من عدم الاستقامة، فكان يدعو الله له أن يصلح ولده، فلا زال يدعو الله بإصلاح ولده حتى أصلحه الله. أما أن نتعجل بالدعاء على عيالنا، نسمع أدعية عن عيال بشعة. لماذا؟ عيالنا هم حياتنا وأملنا ومستقبلنا، ينبغي أن نحتاط لهم وأن نهتم بهم وأن ننظر في شؤونهم. وقلت وأكرر وبها أختم: لا يوجد سر بين الولد والأب وبين البنت والأم. فيش حاجة اسمها الموبايل بباسورد أبويا ما عرفوش، والواتس مقفول بكلمة سر الأم ما تشوفها، لا، ما فيش الكلام ده يا أخوانا، فيش خصية. ده البنت والأم أو البنت والأب، الولد والأم، الولد والأب. ينبغي أن نقترب من عيالنا وأن نحتويهم وأن نسمع لهم وأن نناقشهم بهدوء وصبر وحلم، نصبر على مشاكل العمل ومشاكل الزباين وزبون على حق والمدير وما قدرش أتكلم معاه. طب ما نصبر على عيالنا، نسمع لعيالنا حتى لو تفهيم، ما هو ابني، ما هي بنتي. لكن لما نسمع إن فتاة خرجت إسرى خلافات عائلية عشان مضيقين عليها في الخروج والدخول، فتلقي بنفسها من مول فتنتحر، طب ما هي مش موصلش للحالة دي من بدل من شوية، لا، أكيد في غلط، في خلل في الأسرة، في خلل في الأسرة. ظاهرة انتحار الشباب والبنات على الفاضي والمليان أصبحت تحتاج إلى إعادة نظر وإلى تحليل نفسي وديني وأسري. هروب البنات والشباب محتاج نظرة، ومن ثم ينبغي أن نعود. لكن خب الجمعة كلمتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله، كان ده ما ينفعش. لنخرج من هذه الخطبة ومن كل خطبة في أي مكان تحضره، استخرج فائدة إيجابية، واعمل وأعمل وأنا متكلم أولكم بها حتى تستقيم حياتنا وتتعدل طريقتنا. أما أن تكون مجرد خطبة باهتة لا قيمة لها في الحياة، فإني أعتذر إلى الله من هذا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا. انصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ مصر من كل بلاء. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أنبت عيالنا نباتا حسنا، اللهم أنبت عيالنا نباتا حسنا. اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ أعراضنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، اش مرضانا، اش مرضانا، اش مرضانا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم بارك آباءنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقض حاجاتنا فيما يرضيك عنا. يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. اللهم آمين آمين آمين. ولا تنسوا قراءة سورة الكهف والصلاة والسلام على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه وآخر الصلاة.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.